السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ شيئا مما يسر الله تعالى في سورة النساء، ثم بعد ذلك نقرأ نعلق بما يفتح الله تعالى. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين، وأن لا يخيب السعي، وأن لا يكلنا إلا إلى فضله ورحمته. اللهم آمين. قولوا آمين. آمين يا رب.
اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
هذه الآيات قرأت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قرأها عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما في الصحيح قال: اقرأ علي القرآن. فقال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. فشرع في سورة النساء فقرأ حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي شهيدا عليهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي شهيدا على الأولين والآخرين من الأمم والأنبياء والرسل. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول في ذلك اليوم لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أي لو تسوى بهم الأرض فلا يكونون شيئا. فلما قرأ عبد الله بن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك، أي يكفي. يقول فالتفت إليه فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان لعظيم الموقف وكبير الفضل. عظيم الموقف فهي شهادة على الناس كافة وعلى المرسلين من لدن نوح إلى آخرهم، وعظيم الفضل أن الله جعله خير العالمين صلوات الله وسلامه عليه، فإن الشاهد لا يكون إلا عدلا خيارا. ولما استشهده الله تعالى على الأمم أجمعين كان ذلك دليلا على عظيم منزلته ورفيع مكانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا عجب ولا غرابة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وسيادته صلى الله عليه وسلم للآدميين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع الله له الفضائل وبوأه عظيم الشمائل وكمله بطيب السجايا، كما قال جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان في الذروة من كل فضل، وكان في الشام وكان شامة في كل بر، فكان سباقا صلوات الله وسلامه عليه إلى مرضات ربه، حتى بلغ أن كان أتقى الخلق لربه كما هو أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله جل وعلا في هذه الآيات ذكر عمل المنافقين وما يؤول به الحال في أعمال هؤلاء، فقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هذه الآية الكريمة ذكر الله جل وعلا فيها هذا العمل بعد ذكر البخل في الآية السابقة، حيث قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وفي هذه الآية ذكر الله تعالى حال من ينفق رياء، أي ليمدحه الناس أو ليثنوا عليه أو ليروا ما كان من شأنه. هؤلاء لم يذكر جل في علاه شيئا من جزائهم كما هو في الآية السابقة، قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ثم قال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهذا يدل على أن هؤلاء متوعدون بهذه العقوبة. أما هنا فإن الله تعالى ذكر هذا العمل ولم يذكر له عقوبة معينة أو منصوصة، لكنه ذكر جل في علاه أن هذا الذي جرى منهم هو بيان لحكمهم، فإن في الكلام إضمارا. قال الله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي أن هؤلاء يقيض الله تعالى لهم من الشياطين ما يؤزونهم إلى الشر والفساد، كما قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم سوء أعمالهم. فكان حال هؤلاء أن يقيض الله تعالى لهم من الشياطين من يؤزونهم إلى الشر أزا ويشجعونهم على الفساد تشجيعا، فيقع منهم في الكفر والعصيان وعدم الوفاء بما يجب لله من الحقوق، ما يصدق عليه قول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ثم انظر إلى باقي ما ذكر الله تعالى من عقوباتهم: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يصدونهم عن الهدى. ولا يقتصر الأمر على هذه الحال، بل يقذفون في قلوبهم أنهم على حق وهدى وعلى رشد وبر وعلى عقل وصواب، كما قال تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهكذا من أعمى الله بصيرته فيزين له سوء عمله حتى يرى القبيح حسنا ويرى الشر خيرا ويرى الضلالة هدى. زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، كما قال جل: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ثم يكون البوار والفشل مآلهم في الآخرة، حيث يقولون حتى إذا حيث قص الله تعالى عنهم ما يقولون: حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يتمنى غاية البعد وكان في غاية القرب، كان قرينا يؤزه إلى الشر ويحثه على الفساد ويزين له الباطل ويقلب الهدى ضلالا. ثم قال تعالى في بيان ما تؤول إليه تلك الصلة والعلاقة الوثيقة والاقتران التام، يقول جل وعلا: حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بئس القرين أن زينت لي الشر والفساد والضلال والانحراف وقلبت الحق باطلا والهدى ضلالا والخير شرا، كل ذلك ينكشف ويتبين على وجه ظاهر يوم القيامة. لكن هل ينفع ذلك؟ الجواب لا، كما قال تعالى: ولينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فإنه لا ينفعه هذه الندامة. هذا ما أشار إليه قوله تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي قبح من قرين يصد عن سبيل الله ويزين الشر والفساد ويدعو إلى الرذيلة وكل ما فيه عطب الدنيا والآخرة. ثم قال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، أي لن ينقصهم شيء لو أنهم آمنوا وصدقوا وقاموا بحق الله تعالى. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل وكان الله بهم عليما، فلا يخفى عليه جل وعلا من شأنهم شيء ولا يغيب عنه جل في علاه من أمرهم شيء، بل هو مطلع عليهم تمام الاطلاع، يجزي على القليل والكثير. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ولتمام الإحاطة وأن الإحاطة لا يفوتها شيء، قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا فيه شحذ النفوس إلى البذل في كل خير وبر، وأن الخير مهما قل وأن البر مهما صغر فإنه عند الله عظيم وإنه عند الله لا يضيع. إن الله لا يظلم الناس، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي لا يذهب من عمل الإنسان أدنى ما يكون من الوزن وهو مثقال الذرة. ثم ما شأن ذلك القليل؟ هل يبقى قليلا وإن تك حسنة؟ يعني هذه الذرة، هذا المثقال وزن الذرة إن يكو على هذا النحو من الوزن وإن تكون حسنة، أي هذه الذرة، يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالقليل عند الله كثير سبحانه وبحمده، والمؤمن يرجو من الله عز وجل عظيم الأجر وكبير الثواب فيما إذا صدق في الإقبال عليه. والله لا يخيب من صدقه وأقبل عليه، فإنه سبحانه وبحمده الكريم المنان الذي يعطي العباد من الأجر والثواب ما لا يرد لهم على خاطر ولا بال. فضله واسع، فقد ابتدأ عباده بالإحسان، وهو جل في علاه لا يخيب من صدق في قصده والتوجه إليه والرغبة فيما عنده. لهذا يطمئن الله تعالى كل العاملين فيقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم هذا النفي للظلم لم يقتصر على موضع واحد، بل ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله لا يبخس عاملا شيئا من عمله مهما قل ومهما دق فإن الله تعالى يجزيه على ذلك أعظم الجزاء. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نقرأ ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية ثم نعلق على ما يسر الله تعالى. نعم.
باب قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال حدثني محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقول لهم.
طيب حتى ما يطول الحديث لأن سياقه طويل نقف عند بعض أجزائه وما نبينه نكمل قراءته. هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري وهو في صحيح مسلم أيضا من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال من هؤلاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رؤية الله يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جواب سؤالهم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإجاب وأنهم سيرون ربهم يوم القيامة. واعلم أن الرؤية رؤية الله عز وجل في يوم القيامة على نحوين. النحو الأول رؤية تعريف وهذا ما تضمنه الحديث والخبر في هذا الحديث هي رؤية التعريف التي يتعرف فيها المؤمنون على ربهم وهي في عرصات يوم القيامة على نحو ما سيأتي تفصيله وبيانه. وأما النوع الثاني من الرؤية فهي رؤية تنعيم نسأل الله أن نكون من أهلها يا رب. هذه التي تكون لأولياء الله وأصفيائه والأتقياء إذا خلصوا إلى الجنة ودخلوا فيها وتمتعوا بما قضى الله تعالى أن يتمتعوا فيه من نعيم الجنة فيقال هل تريدون شيئا؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ يعني لا نريد شيئا. فيقول الله عز وجل إن لكم موعدا سأنجزكم إياه. فيكشف جل في علاه الحجاب يوضع الحجاب الذي يحجب نور وجهه عن خلقه سبحانه وبحمده فيرونه فلا يعطون شيئا أنعم ولا ألذ ولا أبهج ولا أسر ولا أطيب من نظرهم إليه. نسأل الله أن نكون منهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة أي مشرقة. وهذا الإشراق والنور والنظرة والبهاء والجمال سببه إلى ربها ناظرة فإذا رأوا الله عز وجل ونظروا إليه أشرقت وجوههم واستبشرت ورأوا ورؤية في منظرهم من البهاء والجمال والسرور والنعمة والفضل ما لم يكن قبل ذلك. ولهذا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي ناظرة بما أعده الله من النعيم وأعلاه وأسماه وأرفعه أن ينظروا إلى وجهه الكريم سبحانه وبحمده. وهذه الرؤية يثبتها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن ينظرون إلى وجهه في جنة عدن، فإنها أعظم النعم وأجل المنن. ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم مطلبين في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا قال أسألك الشوق إلى لقائك، وأما في الآخرة أسألك النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فأنعم ما يناله المؤمن في الدنيا هو أن يشتاق قلبه إلى رؤية ربه، وأنعم ما يناله المؤمن في الآخرة هو أن ينظر إلى الله. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا الفضل العظيم يسمى رؤية التنعيم، وهي ثابتة، وهي المزيد، وهي الزيادة التي قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعلى هذا جرى جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. ثم بين كيفية الرؤية، البيان هنا لكيفية وضوح الرؤية وأنها رؤية حقيقية. فالمثل المضروب ليس لتمثيل نور وجهه جل في علاه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما البيان لبيان أنها رؤية تامة حقيقية كما يرى الإنسان شيئا في الدنيا. مثل النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية التي وعدها الله المؤمنين في تحققها وجلائها ووضوحها بأبين ما يراه الناس في الدنيا وأوضح ما تراه الأعين في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم هل تضارون، أي هل يلحقكم ضرر في رؤية الشمس بالظهيرة، يعني في توسطها السماء وقوتها وشدتها، ضوء ليس فيها سحاب، يعني مضيئة مشرقة لا يحول دون رؤيتها غيم أو قطر أو حائل، هل يلحقكم ضرر؟ هل هناك إشكال في رؤيتكم للشمس في هذا الوقت؟ قالوا لا. أجاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا. أعاد النبي بسؤال آخر لتحقيق المعنى الذي أجاب به على سؤالهم بأنهم سيرون ربهم، قال صلى الله عليه وسلم وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، ضوء يعني بين ليس فيها سحاب في ليلة البدر عندما يكتمل القمر في ليلة مبدرة وليس ثمة فيها سحاب أو قطر أو حائل، هل يخفى القمر؟ هل يجد الإنسان صعوبة أو مشقة في النظر إليه؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أنكم ترون هذا الذي أجبتم بنعم من الشمس في الظهيرة ضوء ومن القمر ليلة التمام ضوء ليس دونهما سحاب ولا ما يمنع الرؤية، قال صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان في رؤية أحدهما، يعني لا كما أنكم ترون هذه الشمس وهذا البدر تاما دون ضرر فيما إذا لم يكن سحاب فكذلك سترون الله، لن يلحقكم ضرر في رؤيته سبحانه وبحمده. بعد أن أخبر بهذا الخبر، وهذه بشرى لأهل الإيمان يفرحون بها ويستبشرون لأنها أعظم ما يعطيهم الله عز وجل وأعظم ما ينعم الله تعالى به على أصفيائه وأوليائه أن يروه، ورؤية الله على فيها الناس على مراتب وليست على درجة واحدة، منهم من يرى الله بكرة وعشية نسأل الله أن نكون منهم، ومنهم من لا يراه إلا مرة في الأسبوع، وكل ذلك على حسب مراتب الناس في العمل. فمن كان تقيا نقيا نال من فضل الرؤية ما نال، والناس فيها متفاوتون تفاوتا بينا على حسب تفاوتهم في تحقيق الإيمان والعمل بشرائع الإسلام وخصال الإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شيء من خبر الرؤية التي تكون يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة يعني إذا جاء، ويوم القيامة يوم عظيم مهول، وصفه ربنا بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، عظيم لا تدركه، العظيم يصفه بأنه عظيم، وهذا يدل على عظيم ما يقع فيه من الحوادث والوقائع والأهوال، وعظيم ما تنتهي إليه مآلات الناس. فالناس ينتهون فيه إلى فريقين: فريق في الجنة أسأل الله أن نكون منهم، وفريق في السعير أعاذنا الله وإياكم من السعير. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن، أذن مؤذن أي نادى مناد في الخلق في هذا الجمع العظيم من آدم إلى آخر البشر والإنس والجن، فإنهم يحشرون في صعيد واحد، فينادي مناد: تتبع كل أمة ما كانت تعبد. هذا المنادي يعلم الناس ويقول: كل من كان يعبد شيئا فليتبعه، كل من كان يعبد شيئا في الدنيا فليتبعه. يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب، يعني لا يبقى في هذا الجمع من كان يعبد غير الله عز وجل، لأنه يمثل له إله. إن كان يعبد الشمس تبع الشمس، إن كان يعبد القمر تبع القمر، إن كان يعبد الأصنام تبع الأصنام، وإلى أين يتبعها؟ إلى جهنم وساءت مصيره. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، يتساقطون فيه حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله، يعني عرصات يوم القيامة تخلو إلا ممن كان يعبد الله، أسأل الله أن نكون منهم، بر أو فاجر، يعني الطائع والعاصي، التقي الناقي والمقصر، وكل هؤلاء من عباد الله المصطفين، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. يقول جل في علاه، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب، أي بقايا، أي جماعات من أهل الكتاب، فيدعى اليهود، يدعى أولا اليهود، فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة، ما اتخذ الله من صاحبة حتى يكون له ولد ولا ولد، فماذا تبغون؟ يعني لماذا ما ذهبتم إلى من تعبدون؟ فيقولون: فماذا تبغون، أي ما تطلبون؟ فقالوا: عطشنا ربنا، عطشنا في ذلك اليوم شديد الحر، عظيم الكرب، الإنسان إذا مر بشدة عطش ولو كان في أبرد المواسم يجد نشوفة وحاجة إلى الماء ليدفع ما أصابه من الكرب والشدة، فكيف في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق قد رميم؟ لا شك أنه يوم عظيم. يقولون: يا ربنا عطشنا ربنا فأسقنا، أسقنا ماء يبرد أكبادنا ويذهب عنا لظى العطش الذي أصابنا. فيشار: ألا تردون، يشار إلى مكان، فيقول: ألا تردون، يعني ردوا الماء، اذهبوا إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: فيحشرون إلى النار، أعوذ بالله، كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، نعوذ بالله، فيتساقطون في النار، نسأل الله السلام والعافية. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم. هذا خبر من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس في كل اليهود، إنما في من عبدوا عزيرا، وإلا فمنهم من آمن بالله واليوم الآخر وصدق المرسلين، فهؤلاء ليسوا مشمولين بهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما من انحرف وعبد غير الله منهم، وهم الذين قال لهم سبحانه وبحمده في السؤال ما من كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقول لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم أي أخطأتم، ولهم عبدوا المسيح ابن الله، هم أخبروا بالواقع، فالكذب هنا بمعنى أنهم وقعوا في الخطأ والضلال إذ عبدوا غير الله عز وجل، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون، مثل الذي قيل لمن عبدوا عزير من اليهود، فكذلك مثل الأول أي يقولون نبغي عطشنا ربنا فأسقنا، فيشار ألا تريدون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر. بقيت هذه الأمة التي آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا ولم تعبد سواه ولم تدعو غيره جل في علاه، على ما هم عليه من إيمان متفاوت وإقامة الشرائع على درجات مختلفة، ولذلك قال من بر أو فاجر أي المطيع والعاصي. نعم، نقرأ بقية الحديث. نعم،
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد عزير بن الله، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون، فقالوا عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار ألا تريدون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون، فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال ماذا تنتظرون، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا.
هذا في خبر حال هذه الأمة إذا انصرفت كل أمة تعبد غير الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله وحده لا شريك له من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها. رأوه هنا الرؤية ليست الرؤية البصرية، لأنهم لم يسبق لهم رؤية الله عز وجل، إنما هي رؤية العلم أي التي علموه بها وعرفوه بها من خلال ما وصف الله تعالى في كتابه، ومن خلال ما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في تعريف ربه، فإن الله عز وجل قد ذكر من صفاته في كتابه، ورسوله قد ذكر صلى الله عليه وسلم من صفات ربنا في سنته، ما يتبين به ما لله من الكمالات وما يعرف به الله جل في علاه. ولذلك إذا جاءهم سبحانه وبحمده إذا جاءهم في إذا أتاهم في أدنى صورة من التي رأوه فيقول فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم. يعني السؤال لماذا لم تصحبوا فئة من هذه الفئات التي انصرفت وسارت وهم لا يعلمون ماذا صار مآلهم وإلى أي شيء انتهت حالهم؟ لأنه لو كانوا يعلمون أنهم صاروا إلى النار لقالوا إنهم صاروا إلى النار ولا نريد أن نصير إلى نفس مآلهم أو مصيرهم. إنما بيّنوا أنهم لم يتبعوا أحدا من هؤلاء الذين تبعهم من تبعهم من الناس في ذلك الموقف، لأنهم يعبدون الله وحده ولا شريك له، ولم يروا ربهم الذي قال المنادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فلما لم يروا ربهم على الصفة التي أخبرهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أخبر الله تعالى بها عن نفسه في كتابه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم عنه في سنته، فارقوا الناس وقالوا فارقناهم أحوج ما نكون إليهم في الدنيا، فارقناهم مع حاجتنا إليهم وتعلق مصالحنا بهم، فارقناهم في الدين فآمنا بالله وتركنا ما كان يعبد من دون الله ولم نصحبهم. ونحن ننتظر ربنا أي الذي أمرنا بأن نتبعه، قال ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقول أنا ربكم فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين. وهذا فيه بيان عظيم علم هؤلاء بالله وعظيم تحقيقهم التوحيد، وأنه لا يشتبه عليهم ربهم الذي يعبدون سبحانه وبحمده، بل يقولون لأنه لم يتجلى لهم سبحانه وبحمده على صورته التي يعرفون، فيقولون لا نشرك بالله شيئا أي لا نتبع إلا ربنا الذي وصفه إلينا رسولنا صلى الله عليه وسلم في كتابه جل في علاه وما أخبر به في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا. ثم قال رحمه الله، وهذا مناسبة هذا للآية بيان أن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، فكل عامل يلقى ما عمل إن قليلا أو كثيرا، وأن الله تعالى يجزي المحسنين بالإحسان ويجزي الكافرين بالعذاب الأليم، وأما أهل المعاصي فإنهم في الجملة مع أهل الإيمان في الموقف، لكنه قد يغفر لهم وقد يؤاخذهم الله تعالى بالعقوبة، وقد يشفع فيهم الشافعون ممن يأذن الله تعالى له بالشفاعة، وقد يشملهم الله تعالى برحمته، وقد يدخلون النار ويعذبون فيها بقدر ما معهم من الإساءة. كل ذلك مما يجري على أهل المعصية. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وأن يجعلنا ممن يفد إليه وفادة كرامة ووفادة أمن وسلامة يا رب. نعم.
باب قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك فإذا عيناه تذرفان.
الله المستعان. قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني بذلك أن الله لا يظلم عباده مثقال ذرة، فكيف بهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ وهذا دليل أن الظلم منتفي، وذلك أن الله تعالى يقيم على كل عامل شهيد. الشهادة العامة على الأمم، فكل رسول يشهد على أمته بالبلاغ وأداء ما أمر الله تعالى أن يؤديه إليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد للرسل وعلى الأمم جميعا. فهذا من أدلة انتفاء الظلم، فإن الظلم لا مجال له في حكم الآخرة، فالله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. إنما لأجل بيان الانتفاء التام للظلم بالكلية يقيم الله تعالى على العباد الشهداء، كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا ظلم في ذلك اليوم، ويقوم في ذلك اليوم الأشهاد الذين يشهدون على الناس بأعمالهم. والأشهاد متنوعون، شاهد من جنس بني آدم وهم الرسل يشهدون بالتبليغ، شاهد من الملائكة وهم الحفظة الكتبة الذين يكتبون على الإنسان كل ما عمل، كما قال جل في علاه في محكم كتابه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما في تكلف، ما تحتاج أنك تقلب صفحاته، فهو كتاب منشور ترى فيه الأعمال بلا عناء ولا مشقة. ويقيم الله تعالى الشاهد على الإنسان من نفسه، بل يقيم شاهدا من الملائكة، كما أخبر الله تعالى في محكم في سورة قاف، حيث قال في سورة قاف: الشهود يوم تأتي كل نفس وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يسوقها ويشهد عليها. هذا من الملائكة. وأقام الله تعالى شاهد على الإنسان من جوارحه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أنه ما يعلم ولا يحيط بما يكون من العباد أرداكم، أي أوقعكم في الردى، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله تقرير أنه لا ظلم اليوم، ليس ثمة ظلم في ذلك اليوم، بل كل يجزى بما كان يعمل. فالناس في يوم القيامة على حالين: إما أهل عدل وهم الذين يجري عليهم عدله جل في علاه فلا يظلمهم شيئا، وإما أهل فضل وهم الذين تفضل عليهم بالهبات والعطايا. فالناس كلهم يتقلبون في يوم القيامة بين عدله وفضله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفضل الذين يجزون جزاء جزيلا وعطاء كبيرا وأجرا كريما يا رب العالمين. أما أهل العدل فهم الذين يجزون بأعمالهم فلا يظلمون شيئا ويؤول بهم الحال إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. إما نار الخلود في حق أهل الكفر، وإما نار العذاب في حق من لم يغفر الله له من أهل المعاصي والإساءة، يعذبون بقدر ما يقدر الله تعالى لهم من العذاب. فقوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا، يعني يستحيل أن يكون ظلم، وثمة على الناس شهود يشهدون عليهم بأعمالهم، فكيف يظلم جل وعلا؟ ومن عدله أن أقام علينا الشهود ونوع الشهود حتى ينقطع كل حجة أو كل اعتذار أو كل توهم ظلم، فإنه منتف عنه جل وعلا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذه الآية، ذكر حديث عبد الله بن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، أي القرآن، اقرأ علي، ولم يقل القرآن لأنه إذا أطلق فهو القرآن. ولذلك فهم عبد الله بن مسعود مباشرة أنه يريد قراءة القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني كأنه تعجب من طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمع القرآن من غيري. قال: فقرأت عليه، أي قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لطلبه سورة النساء، والظاهر أنه شرع بها من أولها، ولم يكن قد عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم له، إنما قال اقرأ علي، فقرأ رضي الله تعالى عنه سورة النساء، حتى يقول: بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا، على الثقلين الإنس والجن، على الثقلين. وهذا لك أن تتصور، لو قيل لك اشهد على هؤلاء لك الحاضرين في هذه الحلقة لكان هذا موقفا عصيبا، فكيف بالشهادة على كل إنس وجن؟ لا شك أن ذلك موقف عظيم ومنزل كبير. ولهذا ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن ذرفت عيناه، دمعت عيناه وذرف الدموع تتابع تساقطها، وليس نزول شيء منها فقط، بل الذرف يطلق على الشيء المتتابع المتدفق. فقوله رضي الله تعالى عنه قال: أمسك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قف. ثم قال: فإذا عيناه، فمفاجأة، هذه إذا الفجائية يسميها العلماء، فإذا عيناه، أي عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذرفان، يعني بكاء من ما سمع من آيات الله عز وجل، ومن هذا ومن هذه الآية التي فيها عظيم الموقف وكبير الفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بكاءه، والله تعالى أعلم، لعظم موقفه، وأنه موقف مهيب تجل منه النفوس ويقتضي تمام الحضور والقيام بالعدل، هذا واحد. وثانيا أنه موقف تشريف وتكريم على الناس كافة، فإنه صلى الله عليه وسلم يشهد على هؤلاء كلهم، والشهداء لا يكونون إلا خيارا عدولا، ولذلك ذرفت عينه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده استحباب سماع القرآن، فإن سماع القرآن مما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يحب رسول الله فليكثر من سماع القرآن. وفيه أن القراءة تكون من أن الإنسان مهما بلغ في العلم والإيمان يحتاج إلى أن يستمع القرآن، ففي سماعه من الهدى والدلالات على الحق والخير والإعانة على الطاعة والإحسان وزيادة الإيمان ما يحتاجه كل إنسان مهما بلغت مرتبته. فهذا سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، الذي أنزل عليه القرآن يستمع القرآن. وفيه فضيلة الخشوع عند سماع القرآن، كما وصف الله تعالى عباده المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولا يمكن أن يكون هذا الدمع إلا من عظيم الإيمان واليقين بالخبر، فإنه لا ينفع الإنسان من شيء لا يعتقده أو يوقنه، لا يعتقده أو أنه لا يوقنه، بل إنه ناتج عن تمام اليقين بصدق خبر رب العالمين في هذا الذي ذكره من الموقف العظيم والمشهد الكبير الذي يشهد فيه صلى الله عليه وسلم على الأولين والآخرين. وفيه فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه شرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن طلب منه أن يقرأ عليه، وفيه أدب عبد الله بن مسعود حيث راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما بين له وعلم أنه يحب ذلك امتثل، مع أنه قال أقرأ عليك وعليك أنزل، فلم يمنعه هذا، من أن يستجيب للنبي لما سمع قوله صلى الله عليه وسلم فإني أحب أن أسمعه من غيري. وفيه من الفوائد أيضا أن الاستماع الذي ينتفع به الإنسان هو ما كان فيه حضور قلب، أما السماع الذي يطرب فيه الإنسان لجمال الصوت دون تدبر لمعاني الآيات وتأمل في مدلولاتها وإيمان بما اشتملت فإن ذلك لا يكون نافعا المنفعة المطلوبة من سماع القرآن، فإن المنفعة المطلوبة من سماع القرآن لا تتحقق إلا لمن حضر قلبه. قال الله تعالى إن في ذلك إيش؟ لذكرى لمن كان له قلب. شف ليس فقط هذا، له قلب وهو الماء وهو محل الاستقبال، له إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن كان له قلب متهيئ ينتفع بالقرآن، ومن كان له قلب متهيئ ومن الله عليه بأذن منصتة سامعة مقبلة متدبرة كان ذلك أبلغ في التأثير. ولذلك يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، لكن ليس ألقى سمع فقط وهو شهيد، أي حاضر القلب يتأمل ويتدبر ويتفكر في دلالات الآيات، فهذا يرجى أن يكون له فيما يسمعه ذكرى وله فيما يرد عليه من آيات الكتاب خبرا وخبرا وأثرا. أما هذا الحديث ففي أيضا من الفوائد مشروعية البكاء عند سماع القرآن، وأن ذلك من دلائل الإيمان، فهذا سيد الورى وإمام أهل التقى صلوات الله وسلامه عليه يبكي عند سماع القرآن تأثرا بما سمع، وفيه أن هذا القرآن متجدد التأثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغنا هذه الآية ومع ذلك عندما سمعها بكى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أن القرآن لا يخلق على كثرة الترداد، بل كلما كرره الإنسان فتح الله له، إذا كان ذا قلب حاضر واع فتح الله له من التأثر بالقرآن والانتفاع ما ليس له سابق معرفة به. ولهذا تكرار التلاوة مع التدبر يفتح لك من أسرار القرآن في كتاب الله ما تدرك به بركات عظيمة من بركات هذا الكتاب، كيف وقد قال جل في علاه كتاب أنزلناه إليك مبارك، ثم قال ليدبروا آياته، لأجل أن يتدبروا هذه الآيات ويعوا ما فيها من العبر والعظات فتتأثر قلوبهم وتزكو أعمالهم ويزيد إيمانهم وتصلح أعمالهم. هكذا الترتيب، فإن التدبر يحمل على التأثر، والتأثر يزيد به الإيمان ويصلح، وبه يستقيم العمل ويزكو. وهذا هو أبرز ما في القرآن من البركات العاجلة، وإلا فبركات القرآن لا حصر لها، بركات القرآن على من تلاه في الدنيا وعلى من استمع إليه، بركات القرآن في القبر، بركات القرآن في الدار الآخرة يوم البعث والنشور يأتي شفيعا لأصحابه، بركات القرآن حتى إذا دخل أهل الجنة الجنة يقال اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. هذا كله من بركات القرآن، وهي ليست بركات حاصلة فقط بمجرد تلاوة القرآن لفظا دون معنى، بل لمن تلاه باللفظ وتأمله وتدبره بالمعنى. أما قراءته باللفظ فيحصل بها من الأجر بقدر ما يكون من التلاوة، لكن الأجر الأعظم والأكبر والأكثر نفعا والأعظم أثرا هو أن يكون ذلك مقترنا بالتدبر الذي يثمر صلاح العمل. وفيه من الفوائد تواضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه من تواضعه صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه القراءة، وذاك فيما أمر به عبد الله بن مسعود وأخبره بأنه يحب ذلك. وفيه من الفوائد أن العمل الذي لا الذي من طبيعته أن يراه الناس لا ليس فيه ليس من المشروع إخفاؤه. العمل الذي من طبيعته أن يراه الناس ليس من المشروع إخفاؤه حتى يسلم من الرياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخفي دموعه خشية الرياء، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، بل كان صلى الله عليه وسلم متأثرا بالقرآن وبدت دموعه، رآها ابن مسعود نقل ذلك لنا، ولكنه عمل ظاهر بطبيعته. فإن الإنسان إذا تأثر لا يحجب تأثيره، لكن لا يتصنع ما ليس في قلبه، لا يتصنع شيئا ليس في قلبه وحال ليس منفعلا بها، فإن ذلك خلاف المشروع. إلا أن يكون ذلك لاستدعاء حضور القلب فإنه لا بأس بذلك، لأنه من الأعمال التي يحاول الإنسان أن ينفعل فيها ويتأثر فيها، يجلب أسباب التأثر. أما أن يظهر هذه الحال لأجل أن يمدح أو يذكر بالجميل أو غير ذلك، فإن هذا لا يدرك خيرا ولا يصيب برا، بل هو في خسار وبوار، نعوذ بالله من الخذلان. نعم نعم، نقف على هذا ونجيب على ما يسأل الله تعالى من الأسئلة، وإن كان غدا من رمضان قرأنا إن شاء الله تعالى، وإن لم يكن من رمضان فأسأل الله لي ولكم القبول والختم بالفوز في الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وأن يبلغنا وإياكم مواسم البر والطاعة على أحسن حال، وأن يغفر القصور والتقصير والزلل والخلل، فإنه جواد كريم. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والفوز بالجنة.